بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في المحاضرة السابقة كانت بأيدينا المسألة الثانية من المسائل المرتبطة بباب النسب، بالعلقة النسبية الموجبة لتحريم النكاح والزواج. المسألة الثانية كان مضمونها أنه لو الامرأة طلقت ثم بعد ذلك اتصل بها جنسيا شخص اشتباها وشبهة وولدت ولدا طفلا، فبما يلحق؟ هل يلحق بالثاني أو أنه يلحق بالأول؟ اذكرنا فيما سبق أربع صور. صورة قلنا على أنه يلحق بالثاني بالأول، وذلك فيما إذا فرض أنه ما أمكن إلحاق، إذا لم يمكن إلحاق بالثاني، كما إذا كان الفاصل الزمني بين الاتصال الجنسي من قبل الثاني وبين الولادة أقل من 6 أشهر، إذا أقل من 6 أشهر ما يمكن التحاق بالثاني. لكن الفاصل الزمني بين الولادة وبين الاتصال الجنسي من قبل الأول المطلق كان أقل من مدة 12 شهر وأكثر من 6 أشهر، افترضوا مثلا 9 أشهر، 10 أشهر، 11 شهر، هنا يمكن الحاقة بالأول لأن الفاصل الزمني يساعد، ولكن ما يمكن الحاقة بالثاني. هنا قلنا على أنه يلحق بالأول، ثم قلنا هذه الصورة الأولى، والصورة الثانية بالعكس، لا يمكن الحاق بالأول ولكن يمكن الحاق بالثاني. كيف؟ لا يمكن الحاق بالأول باعتبار الفاصل الزمني أكثر من 12 شهرا فاصل الزمني، فأكثر إذا أكثر ما يمكن الحاق بمن بالأول، لأن الحمل لا يكون أكثر من هذه المدة من سنة. ولكن الفاصل الزمني بين الولادة وبين الاتصال الجنسي للثاني كان أكثر من 6 أشهر وأقل من سنة، فهنا يتعين الحاق هذا الحمل هذا الطفل بمن بالثاني. هكذا قلنا في المحاضرة السابقة. ثم كان عندنا حالة ثالثة، وهي أنه يمكن الحاق بالاثنين، وحالة رابعة لا يمكن الحاق لا بهذا ولا بذاك. أنا الذي أريد أن أقول الآن أن الحالة الثانية لم يشر لها في العبارة، المحقق الحلي قدس الله روح الشريفة لم يشر في العبارة إلى هذه الحالة الثانية، هو قد أشار إلى الأولى وأشار إلى الثالثة وأشار إلى الرابعة، لكن الحالة الثانية وهي حالة إمكان إلحاق بالثاني وعدم إمكان إلحاق بالأول لم يشر إليه في العبارة، وكان من المناسب جدا الإشارة له لأنها صورة ممكنة وصحيحة. على أي حال لعله نشأ من الغفلة عدم الإشارة لها. هذا كان استدراك راجع إلى المحاضرة السابقة. أما الآن فنريد أن نتحدث عن المسألة الثالثة، كلامنا في صفحة 507 عن المسألة الثالثة، وهي مسألة الملاعنة. لو فرض أن شخصا نفى ولده ولاعنه، فما هو الحكم؟ أولا في الحقيقة لابد أن نعرف معنى الملاعنة ما هو، هذا المصطلح الفقهي ماذا يراد منه. مصطلح الملاعنة كما أوضحه لكم الآن، الملاعنة وللملاعنة سببان، القذف بالزنا
ونفي الولد، كما سوف نوضح هذا الآن. لو فرض أن الزوج شخص كان عنده زوجة، وفي يوم من الأيام حصل سوء تفاهم بين الزوج وبين زوجته، والزوج قذف الزوجة، يعني بمعنى قذفها بالزنا، قال لها أنت زانية، رأيتك تزنين، علمت بأنك قد زنيتي، هذا يقال له قذف بالزنا. في مثل هذه الحالة الزوج يحد حد القذف، ويجلد 100 جلدة، هذا حد القذف، جزاء على هذه الجريمة، على هذا القذف، على هدر كرامة المرأة، هذا هدر للكرامة في الحقيقة، فيحد. لكن له طريق، وهو أنه طريق للخلاص، وهو عن طريق ماذا؟ الملاعن. يعني بعبارة أخرى، يذهب عند القاضي ويشهد 4 مرات بأنه من الصادقين فيما رماها به وفيما قذفها به، وفي الخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين. ففي الشهادات 4 الأولى يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ثم يكرر هذه الشهادة ثانية ثم ثالثة ثم رابعة 4 مرات، وفي الخامسة يقول لعنة الله عليه. طبيعي هو لا يعبر بعليه، وإنما يعبر بعلي، يأتي بياء المتكلم، إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به. إذا تمت هذه الشهادات 5، الحاكم يصدر أمر حينئذ بثبوت الزنا، وبالتالي بحد الزوجة، لأنه ثبت الزنا عليها بواسطة هذا اللعان. طبيعة الزوجة لها طريق أيضا للخلاص، وذلك بأن تعكس هي القضية، تشهد 4 شهادات على العكس بأنها صادقة في البراءة، وفي الخامسة تلعن نفسها إن كانت من الكاذبين على أي حال، فيدرع عنها حينئذ العذاب. وقد أشارت الآية الكريمة إلى مسألة ماذا؟ الملاعنة. القرآن الكريم قد تعرض ويدرأ عنها العذاب، أو ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنها لمن الصادقين إلى آخر الآية. هذا الملاعنة. إذن هذه العملية، اللعان أو الملاعنة الذي تكون من الطرفين، فائدتها يحتاج إليها الزوج حينما يرمي زوجته بالزنا، فيلاعن كي يدفع عن نفسه حد القذف، وهكذا تلاعن الزوجة كي تدفع عن نفسها حد الزنا، الزنا ذلك الزنا الذي ثبت عليها بسبب لعان الزوج. هذا سبب من أسباب الحاجة إلى اللعان. وهناك سبب ثاني، وهو نفي الولد. فلو فرض يوما من الأيام الزوج قال لزوجته، لم يقل لها أنت زانية، وإنما قال هذا الولد ليس ولدي، أو خاطب ولده وقال أنت لست بولدي، نفى البنوة، بنوة هذا الولد عن نفسه، من دون أن يرمي زوجته بشكل صريح بالزنا، هذا أيضا سبب للحد. كما أن القذف بالزنا سبب للحد، هذا أيضا ماذا؟ سبب للحد. وحينئذ يتمكن أن يدفع عن نفس الحد بواسطة اللعان بالطريقة السابقة. وإذا لاعن الأب فيثبت انتفاء الولد شرعا بعد تمام عملية اللعان، فهذا الولد يكون منفيا عن الأب، ولا إرث بينهما ولا نسب بينهما حينئذ. فإذا مات الوالد لا يرثه الولد، وإذا مات الولد لا يرثه الوالد، وهكذا. أجل لو فرض أنه تراجع الأب بعد ذلك وقال إني اشتبهت فيما ادعيت من نفي الولد عن نفسي، فيلتحق به ويعود الولد إلى أبيه، لكن جزاء على هذا الفعل الشنيع يبقى الوالد لا يرث الولد لو مات الولد قبل والده، بينما العكس يعني لو مات الوالد فالولد يرثه ما دام تراجع حصل، فالولد يرث لكن الوالد لا يرث. يبقى مسألة الحليب، يعني لو فرض على أنه أم هذا الولد كان لها حليب، في مثل هذه الحالة لو رضعت بهذا الحليب هل الأولاد، هل الذين ارتضعوا يكونون أبناء للزوج الذي نفى أو للأب الذي نفى ولده؟ هو حينما نفى الولد يعني معناه الزنا، تحقق الزنا، حينما قال هذا ليس بولدي يعني معناه زنت هذه المرأة زوجتي، إذا زنا فالحليب حينئذ لا ينفع، هذا الحليب عن زنا، والحليب عن زنا لا يوجب الحرمة، من ارتضع من الحليب الناشئ من الزنا لا أثر لهذا الرضاع ولا ينشر الحرمة ولا يصير سبب للحرمة. إن شاء الله الآن بعد قليل نبين أن الرضاع من أسباب نشر الحرمة وانتشار الحرمة، لكن ما دام عن زنا لا تثبت الحرمة حينئذ. يعني بعبارة أخرى لو ارتضعت بنت من هذا الحليب الناشئ من زنا فلا تصير بنتا لهذه المرأة ولا بنتا للزوج، والزوج يتمكن أن يتزوج هذه البنت لو كبرت بعد ذلك باعتبار أنها ليست بنتا له، إذ هي وإن ارتضعت من زوجته لكن هذا الحليب حليب عن زنا فلا ينفع. سؤالنا هنا بعد نفي الولد، لو فرض أن كان للمرأة حليب وأرضعت به طفلا، ما حكم هذا الحليب؟ الجواب: الحليب يبقى تابعا للزوج ولا يزول الحليب عنه، وما دام الحليب تابعا للزوج فحينئذ هو ينشر الحرمة ويصير سبب للحرمة لو ارتضع رضيع من هذا الحليب. إذن عرفنا من خلال هذه المسألة المطالب التالية: عرفنا على أنه من نفى ولده عن نفسه، طبيعي هذا النفي حرام، لكن أنه إذا نفى عن نفسه الولد في يوم من الأيام فيحد، اللهم إلا إذا لاعن الوالد، فإذا لاعن بالعملية السابقة التي أشرنا إليها ينتفي الولد عنه شرعا ولا إرث بينهما، طبيعي يبقى الحليب تابعا للزوج للوالد الذي نفى الولد. يعني من ارتضع من المرأة كان الرضيع ولدا لهذا الزوج، لهذا الأب الذي نفى ولده، ثم قلنا على أنه لو أقر بعد ذلك وتراجع هذا الوالد بعد أن نفى الولد فحينئذ النسب يعود، ولكن الأب لا يرث لو مات الولد قبله، بينما الولد يرث من والده لو مات الوالد قبله. نطبق المسألة، العبارة في صفحة 507: الثالث لو أنكر الولد مفعول به إلى أنكره وليس بفاعل، لو أنكر الولد أي أنكر الوالد الولد ولاعنه، أنكر بمعنى قال هذا ليس بولدي ولاعنه، قلنا الإنكار يصير سبب علما لثبوت الحد، لكنه إذا لاعنه ينتفي الحد حينئذ، ولاعنه أي الوالد الزوج انتفى أي الولد بسبب الملاعنة عن صاحب الفراش، مقصود من صاحب الفراش
هو الزوج الأب. الأب يقال له صاحب الفراش، لأنه صاحب المرأة في فراشها، إذ الزوج والزوجة ينامان في فراش واحد، فيعبر عنه من باب الكناية ومن باب التعبير المؤدب عند العرب، وتعبير المؤدب في لغة الإسلام، يعبر عن الزوج بصاحب الفراش. انتفى عن صاحب الفراش، أي عن الزوج عن الأب، لكن وكان اللبن تابعا له، أي للزوج يبقى اللبن تابعا له ولا يزول حكم اللبن عنه. ثم يقول بعد ذلك: ولو أقر به بعد ذلك، أي تراجع الزوج بعد تمام عملية اللعان، تراجع عن دعواه وقال إني كنت مشتبه، عاد نسبه، نسب الطفل، نسب الولد عاد إليه وكان ابن والده، لكن وإن كان هو لا يرث الولد، أي وإن كان هذا الوالد الذي لاعن لا يرث الولد، لو مات الوالد، لو مات الولد قبل الوالد الوالد لا يرث، بينما بالعكس لو الوالد مات أولا فالولد يرث، هذا ما دام حصل تراجع. أما إذا ما حصل تراجع فلا الوالد يرث ولا الولد يرث من والده لانتفاء النسب بينهما. هذا كل حديثنا أيها الإخوة الأعزاء عن السبب الأول من أسباب التحريم. قلنا في المحاضرة السابقة هناك عدة من النساء يحرمن على الرجل، فأنا مثلا يحرم علي مجموعة من النساء ولا أتمكن من الزواج بهن، ويحل ما دمت لا أتمكن من الزواج بهن إذن بالملازمة الشرعية أتمكن من النظر إليهن. كل من حرم الزواج بها شرعا جاز النظر إليها، إلى وجهها، إلى شعرها، إلى بدنها، شرعا يجوز النظر حينئذ. قلنا فقط يستثنى من ذلك أخت الزوجة، يحرم الزواج بها ولكن لا يحل النظر إليها. على أي حال، سبب الحرمة، حرمة الزواج بالمرأة، أحد أمور ستة قلنا. السبب الأول هو النسب، وبينا على أنه من النسب تحرم جماعة من النساء كالأمهات والأخوات والعمات والخالات إلى آخره. الآن نريد أن نبين السبب الثاني من أسباب الحرمة، حرمة الزواج بالمرأة، وهو كما ترون على اللوحة. السبب الثاني هو الرضا، بمعنى أن زوجتي لو أرضعت طفلا فهذا الرضاع يصير سبب للبنون، يعني بعد الرضاع يصير هذا الطفل الرضيع يصير ولدي وولدا لزوجتي، وإذا صار ولدا لي فلا أتمكن، لو كان هذا الولد بنت فلا أتمكن حينئذ من الزواج بهذه البنت لو كبرت، لأنها بنتي صارت. وسبب الحرمة هنا نشأ من ماذا؟ ليس من النسب، لا نسب بيننا، أنا لم أولدها، لم تتولد مني، وإنما السبب للحرمة حرمة الزواج بها وحلية النظر إليها، ويحل لي أن أنظر إليها حينئذ كما يحل لي أن أنظر إلى بنتي. سبب ذلك هو الرضاع، لأنها ارتضعت من حليبي، فإن الحليب الموجود في ثدي زوجتي هو لي ومني وبسببي، هذا يقال الحليب من الزوج للزوج، لأن الزوج باتصاله الجنسي بالزوجة وبحملها حينما تحمل يتولد الحليب، فالحليب ينسب إلى الاثنين، إلى المرأة وإلى الزوجة وإلى الزوج، والزوج هو السبب لتولد هذا الحليب بسبب اتصاله الجنسي وحمل المرأة. فحينما ترتضع من حليبي الذي أنا سببه تصير كبنتي، فتحرم علي، لا أتمكن من الزواج بها، وأولادي لا يتمكنون من الزواج بها لأنها أخت لهم، وهكذا أخي
لا يتمكن من الزواج بها لأنه عم لها، وهكذا وهكذا، فيصير لها حكم البنت النسبية. لكن السبب لذلك هو ليس الولادة، وإنما السبب هو الرضاع. لكن طبيعي أيها الإخوة الأعزاء، الرضاع في الإسلام إلى أحكام كثيرة، ونحن الآن نتكلم أولا في أنه متى الرضاع يصير سببا لنشر الحرمة، وبحث ثاني إن شاء الله عن الأحكام المرتبطة بالرضاع. الآن الكلام في البحث الأول، تساؤل الذي نطرحه في البحث الأول هو هذا، أنه لو زوجتي أرضعت طفلة أو طفلة، هل بمجرد أن أرضعته شيء قليل هذا يكفي في تحقق البنوة وصار هذا الرضيع ابنا أو بنتا لي، أو أن هناك شروط معينة لثبوت البنوة ولنشر الحرمة؟ نشر الحرمة المقصود من عنده هذا الرضيع إذا صار هذه المرضعة المرتضعة، هذه الطفلة التي ارتضعت بعدما ترتضع، حينما تصير بنتي يقال انتشرت الحرمة، أي أني أنا يحرم علي أن أتزوج بها لأنها بنتي، وأخي يحرم أن يتزوج بها لأنه أم لها، وأولادي يحرم أن يتزوجوا بها لأنهم إخوة لها، وهكذا. فإذا هذا الارتضاع صار سببا لانتشار هذه الحرمة، حرمة الزواج بيني وبين البنت، بين إخوتي وبين البنت، بين أولادي وبين هذه البنت، بين أبي وبين هذه البنت، وهكذا. فنحن نريد أن نعرف أن الرضاع متى ينشر الحرمة ويصير سببا لتحقق البنوة، وبالتالي لانتشار الحرمة بيني وبين البنت، بين إخوتي وبين البنت، وهكذا. هل هناك شروط أو ليس هناك شروط؟ أجل، هناك شروط كما ترونها على اللوحة، شروط أربعة. الشرط الأول أن يكون اللبن لبنا عن نكاح صحيح، هذا هو الشرط الأول. هذا الشرط الأول في الحقيقة يتضمن شرطين وليس شرطا واحدا، يتضمن شرطين. أحد الشرطين كما سأوضح لكم، في الحقيقة يوجد شرطان، الشرط الأول عن نكاح والشرط الثاني عن نكاح شرعي، فهنا اللبن عن نكاح شرعي، فأصل كونه عن نكاح شرط، وكونه عن شرعي شرط ثاني. كيف؟ المرأة أحيانا بلا نكاح بلا زواج، بنت في دار أبيها، يدر ثديها باللبن، هذا اللبن لم يتولد بسبب زواج، بسبب نكاح، بسبب اتصال جنسي، بل بلا اتصال جنسي، بلا حمل، بلا ولادة، بلا زواج، تولد هذا الحليب. هذا الحليب لو أرضعت به المرأة طفلا فلا أثر لهذا الإرضاع مهما كثر، لأنه لم ينشأ من زواج. هذا الشرط. الشرط الآخر، لابد أن ينشأ من زواج صحيح، أي من زواج شرعي، فإن المرأة أحيانا يحصل لها الحليب بسبب الزواج، بسبب الاتصال الجنسي، ولكن بسبب الحمل، ولكن هذا الحمل لم ينشأ عن نكاح، عن زواج شرع، عن زنا. فالحليب المتكون بسبب الحمل الناشئ من الزنا لا عبرة به، وبحكم العدم. فالأثر ونشر الحرمة والبنوة إنما تحصل لو كان الارتضاع ارتضاعا من حليب ناشئ، هذا الحليب من زواج
واحد، ويكون الزواج زواج شرعي ولا يكون زنا. هذا بالنسبة لمن إلى الشرط الأول. أجل، هناك كلام في أنه إذا فرض أنه الحمل كان عن شبهة، عن وطئ شبهة، عن اتصال جنسي ناشئ من الشبهة، يعني شخص اتصل بامرأة جنسيا اشتباها غلطا خطأا لا يعرف أنها ليست زوجته وحملت، هذا الحليب الذي ينشأ من هذا الحمل من هذا الاتصال الجنسي، هل بحكم الحليب الناشئ من النكاح الشرعي الصحيح؟ نعم، هناك كلام ويختار هو قدس سره، نعم، فينشر الحرمة بحكم الناشئ من النكاح الصحيح. نطبق هذا المقدار. لذا يقول السبب الثاني في صفحة 507 من أسباب حرمة الزواج ببعض النساء الرضا والنظر في شروطه وأحكام، يعني يقع الكلام تارة في شروط الرضا الناشر للحرمة والمسبب لحرمة الزواج، والكلام ثاني يقع عن أحكام المرتبطة بالنكاح بالرضا. أما بالنسبة إلى البحث الأول يقول انتشار الحرمة بالرضا يتوقف على شروط. قلت انتشار الحرمة بمعنى تحقق البنوة التي هي سبب لانتشار الحرمة، يعني لحصول انتشار بمعنى حصول. يمكن أن نحذف كلمة انتشار نضع بدلها حصول. حصول الحرمة أي حرمة الزواج بهذه البنت بسبب الرضاع يتوقف على حرمة زواجي بها، أو حرمة زواج إخوتي بها، أو حرمة زواج أبنائي بها. يتوقف على شروط. الأول أن يكون اللبن عن نكاح طبيعي، نكاح شرعي صحيح يعني. فلو در أي نزل الحليب من المرأة لكن بلا نكاح بلا زواج كالبنت في دار أبيها ينزل من الحليب، لم ينشر لم تنتشر حرمته، أو لم تنتشر المناسب هكذا، هنا في العبارة لم ينتشر حرمته، المناسب لم تنتشر حرمته. وأنسب من ذلك لو كان يقول لم ينشر الحرمة، يعني ما يصير سبب لحصول الحرمة هذا حرمة الزواج بهذه البنت لأنه لم يتولد من زواج. وكذا لو كان عن زنا، أي كان عن زواج لكن زواج غير شرعي، فأيضا لا عبرة به. يبقى إذا كان عن شبهة كيف؟ يقول وفي نكاح الشبهة تردد أشبهه، الأشبه يعني المناسب لأصول المذهب ولقواعد المذهب، تنزيله على النكاح الصحيح، لأن الشارع يحسب ويتعامل مع وطئ الشبهة جماع الشبهة يتعامل معه معاملة الزواج الشرعي الصحيح عادة، فالأنسب لهذه المعاملة الثابتة من قبل الشارع أنه في موردنا أيضا تنتشر الحرمة بمثل هذا الحليب. بعد ذلك تعرض إلى هذا الفرع قدس سره، أن شخصا لو فرض طلق زوجته وبعد أن طلقها وكانت هذه حينما طلقها كانت حاملا أو كان لها طفل مرضع ترضعه يرتضع ترضعه، فلو رضعت طفلا بعد الطلاق بعد أن طلقها الزوج أرضعت طفلا بهذا الحليب، هل أيضا هذا الرضاع يصير سبب لتحقق الحرمة ولتحقق البنوة بحيث هذه الطفلة التي أرضعت تصير بنتا للمطلق السابق للزوج السابق، والمفروض أنه قد طلق هذا الزوج طلق زوجته وليست الآن زوجة له لكن لها حليب من قبل زوجها الذي طلقها؟ الجواب نعم نعم، الحليب حليب الزوج السابق، فهو ناشئ هذا الحليب من زواج شرعي صحيح فيكون سببا للحرمة لانتشار الحرمة. بل نقول أكثر، حتى لو فرض أن هذه المرأة تزوجت
بزوج، مع ذلك لو أرضعت بعد زواجها طفلا، هذا الطفل وهذا الحليب يكون حليبا من قبل الزوج الأول، ويكون هذا الطفل الرضيع ولدا للزوج الأول، ويبقى هذا الحليب ناشرا للحرمة ونافعا في نشر الحرمة وفي إثبات البنوة، لكن طبيعي البنوة لمن؟ للزوج الأول، بالرغم من أنه قد تزوجت لشخص ثاني، بل نقول أكثر حتى لو حملت من قبل هذا الشخص الثاني، ما دمنا نعلم أن هذا الحليب حليب بسبب الزواج الأول، فحينئذ يبقى لو أرضعت طفلا يبقى هذا الطفل طفل للأول. أجل لو فرض على أنه انقطع الحليب فترة، بحيث علمت هذه المرأة على أن هذا حليب الزوج الأول قد انتهى، وبعد ذلك حملت من الزوج الثاني وحصل لها حليب، وجزمت وقطعت أن هذا الحليب حليب من قبل الزوج الثاني، أجل في مثل هذه الحالة لو أرضعت طفلا يلحق هذا الطفل بالزوج الثاني، ويكون المرضعة تكون بنتا للزوج الثاني وتحرم على الزوج الثاني، ولا تكون بنتا للزوج الأول لأن الحليب ليس حليبا منه. سؤال: لو فرض على أن هذه المرأة اتصل حليبها، يعني بعبارة أخرى حينما طلقها الزوج كان لها حليب من قبل الزوج الأول، فتزوجت بثاني بعد انتهاء العدة وحملت من الزوج الثاني وولدت، وطيلت هذه المدة الحليب متصل يأتي لها، فحينئذ أي حليب يحسب من الزوج الأول وأي حليب يحسب من الزوج الثاني؟ الجواب: ما قبل ولادتها في مثل هذه الحالة مفروض لم ينقطع، إذا كان ينقطع فترة، إذا انقطع وعلمنا أنه انتهى حليب الزوج الأول الأمر واضح الآن بينا، أما إذا كان متصل ولم نعلم في مثل هذه الحالة لا مناص من أن نقول أن ما كان قبل الولادة يلحق بالزوج الأول، وما كان بعد الولادة ما بعد هذه الولادة الجديدة يلحق بالزوج الثاني. لذا يقول: ولو طلق الزوج وهي حامل منه، الزوج طلق الزوجة وهي حامل منه، أو ليست بحامل وضعت حملها ولكنها مرضع لها حليب ترضع طفلها، فأرضعت ولدا، في مثل هذه الحالة نشر الحرمة، أي هذا الحليب ينشر الحرمة، ولا يقال على أنه هذا الحليب نشأ بلا زواج وكحليب البنت في دار أبيها، كلا، هذا حليب عن زواج شرعي سابق. كما لو كانت في حباله، يقول: كيف لو كانت في حباله بعد لم تطلق، كيف لو أرضعت ينشر الحرمة؟ كذلك لو طلقت يبقى الحليب ناشرا للحرمة، مقصود في حباله، أي كما لو كانت بعد زوجة له، وفي حوزته وفي سلطته، كيف لو كانت بعد في حباله، أي كما لو كانت زوجة له، فكيف لو كانت زوجة له لو أرضعت ينشر الحرمة ويكون الطفل للزوج؟ كذلك هنا لو طلقها يكون هذا الحليب للزوج والبنت المرضعة بنت لذلك الزوج المطلق. وكذا هذا أكثر يريد أن يترقى، لو تزوجت هذه المرأة ودخل بها الزوج الثاني، دخل بها أي اتصل بها جنسيا وحملت من قبل الزوج الثاني، بالرغم من ذلك يبقى الحليب حليبا للأول، ولو أرضعت طفلا يكون الطفل للأول. أجل قلنا لو انقطع فترة هذا الحليب بحيث علمنا انتهى حليب الزوج الأول، هذا مطلب ثاني. أما لو انقطع أي الحليب ثم عاد أي الحليب في وقت يمكن أن يكون هذا الحليب من قبل الزوج الثاني، كما لو جاءها بعد أن حملت من قبل الزوج الثاني أو وضعت الطفل من قبل الزوج الثاني، هنا يلحق هذا الحليب بالزوج الثاني والمرتضعة تكون بنتا للزوج الثاني لا للأول. ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني، كان له أي للثاني دون الأول. سؤال هذا الذي بيناه: ولو اتصل هذا الحليب طيلة الفترة حتى تضع الحمل من الثاني لم ينقطع، بعد أن طلقت وتزوجت من الثاني وحملت من الثاني وولدت طيلة فترة متصل، هذا الحليب لمن يكون حينئذ؟ يقول ما قبل الولادة كان ما قبل الوضع، أي ما قبل الولادة للأول. فلو أرضعت ما قبل الولادة طفلا يكون هذا الطفل ابنا للأول، وما بعد الوضع للثاني. نعم، ما بعد الولادة لو أرضعت طفلا يلحق بالزوج الثاني. هذا بالنسبة إلى الشرط الأول. الشرط الثاني كما ترون على اللوحة الكمية، يعني بمعنى أن الرضاع إنما يصير سبب للبنوة، سبب لنشر الحرمة، لحرمة الزواج بالمرتضعة، لجواز النظر إليها، بشرط كمية معينة تكون. ولكن ما هي هذه الكمية المعينة؟ الكمية المعينة واحد من ثلاثة أشياء، أحد ثلاثة أشياء. كمية الرضاع الأول، ما أنبت اللحم وشد العظم. باء إرضاع يوم وليلة. جيم إرضاع خمس عشر رضعة، خمسة عشرة رضعة. واحد من هذه الأمور الثلاثة لابد وأن يتحقق. يعني كيف؟ هذه المرأة ترضع الطفل إلى حد نجزم ونقطع 100% أن قسما من لحمه نبت بسبب هذا الحليب، وأن عظمه قوي واشتد وصلب بسبب هذا الحليب. فلو علمنا بذلك، كما لو فرض على أنه بقي الطفل يرتضع ارتضاعا لفترة طويلة وبكميات كبيرة، بحيث يجزم على أنه هذا الحليب كان ضعيفا مثل هذا الطفل، وبعد أن شرب هذا الحليب وإذا به يسمن وينمو أكبر، صار أطول. في مثل هذه الحالة سوف نجزم بأن قسما من بدن هذا الطفل قد نما بسبب هذا الحليب، نبت لحمه وصلب عظمه بسبب هذا الحليب. هنا حينئذ تحقق الضابط الأول للكمية، فيكفي هذا المقدار لتحقق ماذا؟ الحرمة ولتحقق البنوة. الثاني كما ترون إرضاع يوم وليلة، يعني لو فرض على أنه هذه المرأة أرضعت يوما كاملا طفلا، بحيث جلبت طفلا هذه المرأة وأرضعته من ثديها من أول شروق الشمس الذي هو بداية النهار وإلى 24 ساعة، يوم وليلة كاملة، ليس من اللازم من أول شروق الشمس، من الظهر أفترض، المهم 24 ساعة يكون يوم وليلة كامل، مقدار يوم وليلة كامل. حينئذ إذا أرضعته كل ما كان يريد حليبا كانت ترضعه، فهذا أيضا يكفي، حتى وإن لم نعلم بأن لحمه نبت على هذا الحليب وعظمه صلب بسبب هذا الحليب، حتى وإن لم نجزم يكفي. هو هذا إرضاع يوم وليلة ماذا؟ يكفي. والميزان الثالث كما ترون على اللوحة إرضاع خمس عشرة رضعة، يعني لو فرض على أنه أرضعته من ثديها 15 مرة، حينئذ هذه 15 رضعات كاملة كانت، طبيعي لا نصف رضعة، رضعات كاملة، متصلة كانت، فتثبت البنوة وتنتشر حينئذ الحرمة. حتى إذا كانت هذه 15 رضعة لا بقدر يوم وليلة، افترضوا 15 رضعة كانت بمقدار نصف يوم، كفى ذلك في انتشار الحرمة. وحتى إذا لم نجزم بأن لحمه نبت على هذا بسبب هذا الإرضاع، تنتشر الحرمة حينئذ. نعم هناك كلام في أنه بعشر رضعات، كيف؟ هناك رواية تقول على أنه بعشر رضعات أيضا يتحقق التحريم، رواية موجودة في البين، بعض الفقهاء عمل بها وبعض لم يعمل بها، بل أكثر، هناك رواية تقول أقل من عشر أيضا يكفي لتحقق البنوة وانتشار الحرمة، ولكن هذه الرواية شاذة لم يعمل بها الأصحاب. أما بالنسبة إلى رواية العشر هناك قائل بها، لكن وأما بالنسبة إلى الأقل من عشر هذه الرواية شاذة لم يعمل بها أحد. إذن الموازين كما اتضح هي ثلاثة وبالشكل الذي أوضحت. نطبق العبارة، الشرط الثاني الكمية، وهو ما أنبت اللحم وشد العظم، هذا الميزان الأول، ولا حكم لما دون العشر. أما الأقل من عشر رضعات لا يكفي إلا في رواية شاذة أي لم يعمل بها الأصحاب. وهل يحرم بالعشر بعشر رضعات؟ فيه روايتان، والأصح أنه لا يورث الحرمة، لا يحرم هذا الرضاع عشر مرات. إذن نرجع على الميزان الأول، ما أنبت اللحم وشد العظم. الميزان الثاني، وتنتشر الحرمة إن بلغ، وينشر الحرمة أي الرضاع ينشر الحرمة إن بلغ الرضاع 15 رضعة، هذا هو الميزان الثاني، أو رضع يوما وليلة، هذا الميزان الثالث. ثم بعد ذلك يبين أحكاما ترتبط بهذه الموازين والضوابط الثلاثة، نؤجلها إلى المحاضرة الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.